فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ويجب على المسلمين عموما من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة أن يفهم وأن يعي معنى هاتين الشهادتين، إفراد الله بالألوهية. تشهد أنت أيها العبد المؤمن أنه لا إله إلا الله. طب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم. تفضل.
تبارك الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشيخ.
تفضل يا أهلا وسهلا.
تبارك الله. عايز رقم حضرتك بس.
طيب سيب رقمك في الكنترول، خد منه الرقم يا إخواني. مقتضى أن يشهد العبد أنه لا إله إلا الله أن يتوجه بكليته إلى عبادة الله وحده دون سواه. طب معنا أختنا أم مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أبتدي أسأل حضرتك؟
تفضلي.
طيب حضرتك أنا مساء، يعني أنا أتكلم أسأل السؤال على طول دلوقتي؟
اسألي تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
ولو سمحت وقت التلفزيون شوية.
اكتمي خالص. حاضر هكتم
صوتك. تفضل التلفزيون.
تمام كده؟ لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك بس يا شيخ بالله عليك عدة أسئلة الله يكرمك.
اتفضلي.
ربنا يزيد فضلك يا رب. بقول لحضرتك أول حاجة أنا معايا بنات.
نعم.
أنا معايا 3 بنات. فأنا بتدخر من مصروفي فلوس بشيلها، يعني جوزي ما يعرفش عنها حاجة. تمام؟
نعم.
بس لما بيحصل مشكلة أو أي حاجة أنا بطلع منه، هو عارف إن أنا بشيل فلوس يعني، ما بس ما يعرفش معايا كام بالظبط. يعني لا قدر الله، لا قدر الله لو جوزي توفى الله، هل الفلوس دي تبقى في ورث لإخواته أو والدته عشان أنا ما معيش ولد؟ ولا ده من مصروفي وتدبيري والكلام ده كله؟
هي مبالغ ولا إيه؟
يعني ساعات بتبقى معايا 30 40 ساعات 10، يعني احنا معانا عربيه بتحصل حاجه فيها فبطلع تاني وارجع احوش تاني. بس ممكن توصل 30,000 40,000 كده يعني.
طيب حاضر.
ده سؤال، ربنا يبارك لك يا رب. التاني حاجه بالله عليك، احنا سمعنا ان مشروب البيبسي كولا ان هو فيه لحم خنزير، دهن خنزير، فناس قالت ان هو بيبطل الصلاه وبيبطل الصوم.
معلش اعيد السؤال تاني.
مع حضرتك، البيبس قالوا ان مشروب البيبس المياه الغازيه،
البيبس
المياه الغازيه، بيقولوا فضلتك ان هو فيه دهن خنزير.
أيوة.
فبالتالي بيبطل الصلاة وبيبطل الصوم، فهل الكلام ده حقيقي؟
طيب حاضر.
طيب وانا معايا شقة باسمي.
نعم.
يعني جوزي انا كان معايا ذهب وبعته، فجوزي بعد كده ربنا يكرمه يعني فكفأني ان هو كتب لي الشقة باسمي. وهو معايا عربية تاني، فساب التاكس دوت ان هو يبقى ورث للجميع، يعني لاخواته ووالدته ربنا يعني يديها طولة العمر وكده يعني.
طيب حاضر.
فكده في ظلم ان هو كتب الشقة دي باسمي انا، دي كده فيها ظلم ليا، بس انا يعني معايا بنتين ما اتجوزوش يعني.
طيب انا ساتكلم معك. حاضر.
طيب ربنا يعزك يا شيخ، بس بالله عليك الله يبارك لك يا رب تفتينا في حكايه المياه الغازيه دي لابطال الصوم والصلاه، يعني دي حاجه بالله عليك يا شيخ تستفتينا فيها الله يعزك يا رب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا ابا محمد.
ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب.
اهلا وسهلا.
قال لزوجته لو خرجت من العمل فأنت طالق.
الرجل؟ قال لزوجته أنت طالق.
قال لزوجته إن خرجت من العمل فأنت طالق. إلا من إذن يعني، لا تتصل بي يا ما تطلعيش.
في فرق بين هذا يعد طلاق مشروط. في فرق بين ان خرجت فانت طالق وبين انت طالق، ولذلك انا اسالك ماذا قلت لها؟
قلت
انت في الاول قلت لي انا قلت لها انت طالق.
لو انت طلعت، قلت كده، لو انت طلعت من الشغل بدون اذني فانت طالق. فخرجت يا سيدنا.
نعم.
انا مسامح حضرتك.
فخرجت. يا اخي بارك الله فيك، هذه المسائل يجب على العبد أن يتأنى فيها غاية التأني، وأنا أقول هذا الكلام حتى يعني يستفيد جميع المشاهدين. طيب تفضل. تفضل.
قلت لها ان خرجت من العمل تمام تكون صالح الا باذني، يعني ما تطلعش من العمل الا باذني.
نعم.
فخرجت، لما خرجت من العمل من باب الشغل العمومي تذكرت وقالت ان مش لازم بقى ايه اتصل بيه، انا كده طلعت كده، وهو تقريبا يقصد يعني كده تقريبا يقصد انني لو يعرف وخلاص.
نعم. وانت وهل ده حقيقه بالفعل؟
نعم.
هل دي حقيقه انك يعني
ايوه حقيقه يا سيدي؟
لا يعني يعني هذا هذه نظرتها هي، انت تؤيدها؟
هي نظرتها ان هي تعرفني ما فيش مشكله.
ما فيش مشكله.
وانت
نيتك كانت عند هذا القول عندما قلت لو خرجت فانت طالق، منعها من الخروج الا باذنك ولا طلاقها لو خرجت؟
لا هي ما تطلعش، الشاهد من اليمين ان هي ما تطلعش، عشان ما تطلعش بس.
طيب. طبعا على كل حال انا ساقول لك واتكلم بعد ذلك، كفر كفارة يمين عن هذا ولا تعد الى مثل ذلك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الله.
الله يسلمك.
عندي سؤال الله يبارك لك.
اتفضلي.
عندي جوزي يعني عنده 81 سنة.
نعم.
بس متعنف ما بيقومش يعني رجليه خالص، محدش بسم الله على انتك دخله الحمام يعني. فبيعمل المية ويشلوها ونعمل يعني حد يجيب له بتاعه يعمل المية. فهو دلوقتي عايز يعرف حكم الصلاة. هيصلي ازاي ولا يعمل ايه يا شيخ عبد الله؟
والله
انا ست كبيره وما بقومش برضه زي حالات يعني، يا دوب بروح اتوضا ومعناش حد في البيت.
نعم.
يعني عايزه اعرف ايه انا بقدر يعني اتوضا، اروح اتوضا واجي ساعات ما بقدرش اقوم.
نعم.
ممكن يتيمم يعني؟ عايز اسال حضرتك.
هو لا يستطيع ان يقوم.
لا والله الام لما حد لا مؤاخذة يسنده وعظم كله بعد عنك رجليه والايد.
اسال الله ان يشفيها. طيب يا اختي بارك الله فيكي. انتم أيوة. عليكم يعني ان يسر الله اموركم تبحثوا أيوة. عن من ياتي وقت الصلوات ليجهزه للصلاه. ولو اضطر الامر الى انه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فهذا افضل واحسن من ترك الصلاه. واذا عدمتم الناس بالكليه بعد البحث وما وجدتم يتيمم ويصلي، وانت كذلك تيمم وتصلي ولا يكلف الله نفسا الا وسعها.
الله يبارك لك يا شيخ.
الله يكرمك.
شكرا يا شيخ.
العفو. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
يا شيخ انا عندي 3 اسئله.
اتفضلي.
هو انا في حرج لو انا خدت من بابا فلوس وعطيتها لماما على اساس ان هي مثلا تصدق عن نفسها بالفلوس بتاع بابا؟ او اني مثلا اخد منها هي فلوس واصبر بيها على هي ومش فلوس. هل يجوز يعني اعمل كده؟
هل هو يقصر في الانفاق عليكم؟
يعني مش جاوب بس هو يعني ماسك شويه.
ولكن يعني الحمد لله يعني ياتي لكم بما تحتاجون اليه.
الحمد لله. بس يعني الصدقه والزكاه والحاجات دي يعني ما بيطلعهاش دايما، ويعني حلفانه كتير وبيحنس في الحلف بس ما بيعملش في اليمين او بيتصدق بالحلف به.
طيب انا سافصل المساله لان المساله تحتاج الى تفصيل ان شاء الله. معك تابعي معي.
ماشي.
اخ سيد السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله.
جزاك الله عننا كل خير.
اللهم امين. شكر الله لك.
الله حالك يا رب.
اللهم امين.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني فيه. جزاك الله خير.
لينا 3 اسئله ان شاء الله.
اتفضل.
اول سؤال، في الايه القرانيه لكل اجل كتاب واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ساعه. امال المنتحر ده يعني بيبقى موته دي مكتوبه اللي بينهي عمره ده بايده؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، انا ليا جيران ما بتصليش ولا بيصلوا لا جمعه ولا اي وقت.
نعم.
معامليتي معاهم تبقى شكلها ايه؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث، انا بنام بالليل واسيب القران مفتوح ريحي طول الليل، هل حرام ولا حلال؟ بحب القران يبقى مفتوح ريحي طول الليل، هل طيب حرام ولا حلال؟
طيب حاضر اخ محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
معايا الشيخ؟
اه اتفضل.
بقول لك يا عم الشيخ، انا كان عندي سؤال كده بعد اذنك.
اتفضل.
كان عندي محل ماشي.
نعم.
والمحل ده طبعا فيه بضاعة، فانا عايز اعمل له نظام جرد.
نعم.
الجرد ده اجرده على سعر البضاعة اللي دخلاله ولا على سعر البضاعة اللي انا مطلعها بيه؟
طيب
يعني
حاضر.
مثلا عندي شكارة جبتها ب10، بقى اجرتها ب10 ولا
عشان تخرج الزكاة؟
ولا اجرتها مثلا ب15؟
طيب حاضر حاضر.
ماشي يا عم الشيخ.
تابع معي سأجيبك ان شاء الله. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا محمد.
بارك الله فيك، الله يكرمك، ربنا يجزيك خير عنا يا رب.
الله يبارك فيك.
بستأذن حضرتك، لو أنا دخلت الحمام استنجيت وقعدت شوية كده وطلع ريح ولا حاجة، لازم أرجع استنجى ثاني ولا أكمل وضوءي عادي؟
لا، إن كان مجرد ريح فقط تتوضأ من جديد بس.
أكمل وضوءي عادي يعني؟
آه تتوضأ فقط.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
فيك الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمود السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بعد إذنك بس كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
أنا أسمعك، تفضل تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هات السؤال.
انا تاجر ببيع حاجات وبشتري يعني.
طيب.
انا لي عند واحد 1000 جنيه، انت سامعني؟
نعم.
انا لي عند واحد 1000 جنيه.
نعم.
فهو مثلا بيجي مثلا عايز حاجة مثلا يشتريها ويبيعها ويخسر فيها، فانا بدل ما بيخسر فيها بقول له مثلا انت محتاج فلوس كام، يقول لي مثلا محتاج مثلا 300 جنيه. اقول له طيب ال 300 جنيه دول هتحط عليهم مثلا 100 جنيه، بس هينزل من القسط الايه اللي هو بيدفع كل الشهر من ال1000 جنيه.
ايوه.
يعني انا مش هاخد فلوس زياده.
ازاي بقى؟ ما انت حطيت 100 جنيه جت ازاي؟
100 جنيه من القسط اللي انا باخده منه، انا باخد منه مثلا 50 جنيه كل شهر.
اه.
هيحط لي 100 جنيه بس هتنزل من الفلوس اللي عليه، هو عليه 1000 جنيه يبقى عليه 900 جنيه.
بقسمها من المبلغ الاصلي.
بقسمها من المبلغ اللي عليه.
اللي عليه
الدين اللي عليه.
ايوه الدين اللي عليه اللي هو الاصل عليه.
اه. فبدل مثلا ما يبيع الحاجه دي ب 200 جنيه ويخسر ال 100 جنيه، لا يبقى انا كده ايه عفيت عن الخساره.
ايوه. مفيش مشكله، هذا بيع وشراء، هذا بيع.
اه. فانا عايز اعرف ده حلال ولا حرام؟
اه حلال، مفيش حاجه، هذا بيع.
يعني ما فيش اي حاجه ان انا مثلا اسلفه واخد مثلا فلوس ويديني فلوس زياده بس بنزلها من اللي عليه.
ما انت الفلوس دي مش عايز زياده بقى، لان انت بتخصمها من حقه.
بخصمها.
طيب
من
خلاص
من
خلاص
ما شاء الله يبارك لك يا سيدنا. الله يبارك لك. الله يبارك لك. مع الف سلامه.
الله يسلمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
السؤال الاول، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان القابض فيه على دينه فالقابض على الجمر.
طيب.
السؤال الثاني، مثل الذي يذكر، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
نعم. طيب حاضر. تريد معنى هذه الاحاديث؟ السلام عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بس أنا عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
طيب، أول سؤال، أنا عايزة أسأل إن سيدنا إبراهيم ساب 60 هاجر وابنها في الجبل ليه؟
ما سيدنا إبراهيم ترك 60 هاجر؟
اه.
فين سؤالك؟
بابنها. ليه؟ أنا عايزة أعرف ليه يعني.
تركها وابنها إسماعيل؟
ايوه.
طيب حاضر.
طيب السؤال الثاني، في واحد كان عايز يسلف مني فلوس.
كان ايه؟
بس عايز يسلف مني فلوس.
السؤال مش واضح.
عايز فلوس، عايز فلوس مني. سلف، سلف.
واحد عايز سلف، سلف منك.
ايوه.
نعم.
انا اول مرة، اول مرة كان هيتجوز، فقلت له دول مني ليك انت، مش عايز اياهم ثاني.
نعم.
طب جه مرة، جه مرتين ثاني السلف وما رجعهمش.
آه.
وتاني مرة اتوسل لي وجي ما دفعهمش. فجي النهار بيتوسل لي وقول لي جربيني، واول مرة واخر مرة وكده. فقلت له يا ابني دي مرة واثنين وثلاثة وما ينفعش. فانا كده عليا وزر؟
لا لا لا، لا شيء عليك.
طب ربنا يسترها معاك وكل سنة طيبين.
طيب الله يبارك فيك. السلام عليكم. خلاص. يا إخواني الكرام، بدأت حديثي عن الحلقة، في هذه الحلقة عن وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن يتجرد المؤمن بكليته ويتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فلا أحد يملك الضر والنفع إلا رب العباد جل في علاه. طب معنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
انا عندي سؤال حضرتك. انا انا في منطقه كده ريفيه، وبيبقى فيه شجر توت، عارف حضرتك التوت؟
عارف ايه
التوت؟ شجر.
اه ايوه ايوه.
توت صغير كده.
نعم فيه
التوت. انا ما اعرفش مين صاحبه، فإن هو رايح الكتاب ممكن ان هو ياكل منه.
نعم.
انا ما اعرفش صاحبه، انا ما اعرفش صاحب الشجره دي، فهل ان انا اقول له لا ما تاكلوش، وانا اصلا ما مش مكان، ما اعرفش من جنب ولا اقول له لا؟
هي في الشارع عموما،
هي في الشارع عموما. آه. وكل الناس بتاكل منها عادي، بس زوجي قال لي احنا مش عارفين يا صاحبها مين.
لا لا ما فيهاش مشكله، الله يرضى عليك.
ماشي، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. طيب طيب يا ان شاء الله تعالى اود ان يعني اوجه نصيحه لعموم اخواني المسلمين بعد افراد الله بالتوحيد، ان يلاحظوا الاعمال التي يقومون بها والعلاقات الانسانيه او ما تعرف بالعلاقات الاجتماعيه، خاصه في محيط الاسره، يعني ينتبهوا لمثل هذه الاشياء. والحمد لله يعني هذه القناة تبين بعضا من الأخلاق التي يجب أن يكون عليها أهل الإسلام، أهل دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهي أخلاق كلها خير، كلها نفع، أخلاق فاضلة. الأمة بحاجة إلى مثل ذلك، بحاجة إلى أن تتعلم وإلى أن تعمل بهذا العلم. وأقول ذلك لأن غالب ما يأتي من أسئلة أو من وقوع بعض الخلافات أو الشرور أو الآثام هنا أو هناك تأتي نتيجة عدم التعامل بالتي هي أحسن أو بالمعروف. طيب أخونا إبراهيم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك الشيخ؟
الله يسلمك. الحمد لله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله،
كل عام وانتم بخير.
الله يبارك فيك.
الله يبارك لك مولانا. واحد مثلا لو مرته يعني سحبته كده او ضحكت عليه وخلته مثلا كتب لها البيت، ماشي؟
اه.
بعد ما كتب البيت طلبت الطلاق منه واتطلقت ومش عايزه ترجع له حاجته.
ايوه.
وهي لها قايمه عيال عنده، وايه رمى لها عيال وما بيصرفش عليهم.
اه.
ايه الحل الوقت في حاجه زي كده مثلا، عشان يعني مثلا تبيع الارض وتخصم الحاجات دي، قيمه العزال والحاجات دي منه، ولا هي بتقول ان لا مثلا رجع الحاجه لجوزك، تقول ايه ده، ده ايه مصاريف اولاده وده ضمان لاولاده؟ قلنا لها ما ينفعش، ده هو ده حاجته هو، هو حر فيه الكلام ده بعد الموت.
يا اخي ابراهيم الله يبارك فيك.
نعم.
يعني انت صاحب المساله
يعتبر كده.
طيب يعني نعم. يعني الانسان يجب ان يكون ناصحا،
مش هني هو واحد يعني يهز عليه، هو ضحكت عليه
يعني ما انا لا، فمش معنى ضحكت عليه، هو يكتب وخالف الشرع هنا عندما كتب لزوجه إلا إذا أراد أن يمنحها هدية أو عطية.
لا لا مش عطية ولا حاجة، هي يعني سحبته وضحكت عليه وخلته كتب الحاجة دي.
يتحمل مسؤوليته بقى.
طيب إيه الحل الوقت يعني؟
الحل إنه يبحث عن أهلها أو يكلم.
ماشي ماشي بعض. أنا يعني إحنا توصلنا الوقت إيه؟ أنا عايز أشوف الوقت هي رضي قالت اللي تشوفه بما يرضي الشارع، قلت لها الشارع رجع له حاجته، خدي مثلا قيمة ذلك، ولادك مثلا معاك بقى لهم سنة أو سنتين، خدي مصاريفهم الفترة اللي هم قعدوا معاك فيه والباقي بتاعه رجعه له.
هو عليه واجبات يقوم بها
على قيمة عزال والحاجات دي
كل ولكن أنا لا أعرف الآن كيف كتب لها البيت.
كتبوا لها كده هي تحكي
على كل
عليه.
حال هو يعني ياريت يذهب ويجلس مع أحد من أهل العلم، أخشى أن يكون أعطاها عطية برضا نفس منه، يعني لأن كلمتك الآن موهمة أن امرأة ضحكت على زوجها فكتب لها. إيه معنى ضحكت عليه يعني؟ رجل عاقل يعني يفهم ما يدري، وعنده أولاد وعنده تصرفات وعنده أملاك وغير ذلك. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
معك محمود يا شيخ.
اهلا وسهلا يا اخ محمود.
يا اهلا بيك. انا من بحيرة الشيخ، وزي ما قلنا عندي مشكلة عاوز اخد رأي حضرتك فيه.
تفضل.
انا مزارع بنأجر اراضي وبنزرع، فالزراعة خسرت معايا، طلعت بتاع 4-5 سنين نخسر، خسرت فلوس ياما خالص، عليا حوالي من 250 الف جنيه ديون للناس بتوع المبيدات والوكايل والمبيدات. فاشتكوني عليا 10 احكام. فانا النهارده وعندي 5 عيال، فانا النهارده الدنيا ضاعت بيا خالص. فواحد صاحبي بيقول لي ان يعملوا لك كارد 500 الف، تسد اللي عليك 250 ومعاك 250 تتاجر او تشتغل بيهم عشان تفتح بيتك وتقدر تشتغل وتقف قدام الناس.
الله يبارك فيك. انتم تعلمون حكم القرض الذي بفائده، كل قرض جر نفعا فهو ربا، والانسان لا يعلق اخطاءه او اي لون من اهماله على الاحكام الشرعيه. فانت ابحث عن الطرق والوسائل الصحيحه المشروعه التي تسد بها هذا الدين، وان كان لديك، لان كما قلت بان انت مزارع وعندك او تؤجر اراضي وغير ذلك، كان عندك اي اصول يمكن ان تبيعها لتسد هذا الدين عليه، فهذا احسن وافضل من الوقوع في الربا، والله اعلم.
أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا عم الشيخ. يا رب.
اتفضلي.
انا بقول لك حضرتك عندي مشكله جامده في الصلاه قوي.
اتفضلي.
اتوضا واعلم حاجه، لما اخذ بتوضا مسافه مطلع لما اخذ من الحمام انس ماشي، اصلي بردك ان ما كنتش اعلم حاجه ارجع بردك اصلي ثاني، اخت مثلا بردك لو ما علمتش حاجه لو تبت لا ارجع انسي. يعني انا عندي بس
يا ام ايمان.
نعم.
اتركي الوساوس.
طب اعمل ايه؟ قول لي.
ما انا اقول استعيني بالله تبارك وتعالى.
لا 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 انا بقعد والله اعلم حاجات لما اخذ وقت اتوضى دي ما اتوضاش.
طيب. اسمعيني. الله يبارك فيكي.
الله يبارك فيك يا رب.
اسمعيني، انت عليك أن تعرفي ما الواجب عليك عند الصلاة. عند الصلاة بتتطهرين وتتوضئين وأنت في كامل قواك أو متذكرة ومقبلة على الله تبارك وتعالى بقلبك، وتدخلي في الصلاة على هذا الأساس، وتقومي بما أوجب الله عليك في داخل الصلاة، ثم إذا جاء هذا الوسواس لا تلتفتي إليه ولا تعيد الصلاة مرة أخرى، ولكن انت اجمعي قواك العقلية عند حضور الصلاة مع شيء من الخشوع ودعاء الرب تبارك وتعالى ان يذهب عنك وان يصرف عنك هذه الوساوس، لانها غالبا ما تكون من الشيطان. والعبد اذا اقبل على الله تبارك وتعالى اقبل الله عليه ولا يلتفت الى هذه الوساوس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
معلش يا دكتور، تكمله بس الفضل اللي كنت بكلمك فيه. هو الاخ اللي كتب البيت بتاعه دي راجل يعني مخه على قده شويه غلبان، والست بتاعته سحبته في الكلام وخلته كتب البيت وهي الوقت بتمسكه بالبيت، فانا قعدت عشان احل المشكلة بينهم.
ايوه انا قلت لك الله يبارك فيك
مدالك عطية قالت لا.
يا اخي الله يبارك فيك انا قلت لك انا قلت لك
انا عايز الوقت الله يبارك لك معلش هي الوقت كتب البيت واحد عايزين نرجع له فلوسه تاني وهي قالت انا اخد عايز اخد قيمة العزال بتاعتي ومصاريف العيال الفترة اللي هو سابهم فيه لان ما دفعش لها حاجة.
يا اخي انا قلت لك كل واحد ياخد حقه، هذا حق القائمة، قائمة القائمة هنا ديت قائمة مقام مهر المرأة وهو حقها، فهي تطالب بحقها فلتأخذ حقها. ثم بعد ذلك المصاريف خلال السنتين التي صرفتها على الأولاد مسؤولية الأب لينفق ذو سعة من سعته، فيعطيها هذه المصاريف وترد له البيت، كل واحد يأخذ حقه. الله يبارك فيك أنا قلت لك هذا. أم مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا عندي سؤال وعندي طلب.
تفضلي.
السؤال أنا زوجي بيصلي بس مهمل في صلاته، يعني أنا لازم أقول له لازم أقول له صلي وكده.
نعم.
فمش عارفة أتعامل معه زي كشريعة يعني.
طيب.
وإخواتي ما بيصلوش خالص.
إخواتك؟
إخواتي ما بيصلوش خالص وأنا يعني قريبة جدا منهم، يعني ما بعرفش مثلا لو كلت حاجة لازم يبقوا معايا كده.
نعم.
مش عارفة دوت ينفع انهم بيصلوش ينفع اعملهم كده ولا لا. والطلب طيب. انا نفسي كل اللي بيسمعنا وحضرتك يدعي لابني عنده يعني مرض شديد، نفسي كل اللي بيسمعنا يدعي له.
ندعو لك واطلب من المشاهدين ان يدعو له ونحن سندعو ان شاء الله تعالى بظهر الغيب. اسأل الله عز وجل ان يشفيه وان يبارك فيه وأن تقر عينك به إن شاء الله تعالى. أختنا أم مريم بتقول إن هي مع ثلاث بنات ويعني بتأخذ من زوجها مصروف ولا يعلم كم هو بتبقيه، وتقول لو مات الزوج ومعي مبلغ هل الورثة لهم حق فيه؟ فأنا سألتها لأن في أشياء يمكن أن يتم فيها التسامح عندما تكون قليلة، وعندما تدخر المرأة قد تكون هي بحاجة إلى هذا المال وإلى الإنفاق فتدخر على حساب مصلحتها وعلى حساب مصلحة أولادها. ولكن أم مريم تسمعني الآن سألتها قالت إن المبلغ يصل إلى 30,000 أو يزيد. في هذه الحالة بارك الله فيك تضمي هذا المال إلى المال الذي تركه الزوج لو ترك شيئا او مات. طيب مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ، كنت انا وانتم طيبين.
انت طيبه.
طيب شيخ عبد الله عندي بالنسبه لكفاره الصيام لسبب المرض المزمن في اطعام مسكين كل يوم، هل ممكن نعوض الاطعام بالنقود بالمال ام لا؟ شكرا جزيلا.
طيب حاضر. اختنا ام عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه يا شيخ انت معايا؟
معاك اسمعك.
لو سمحت طب هو لو شاهدت التلفزيون وانا على وضوء ينقض الوضوء؟
طيب حاضر.
ثواني اقول لك سؤال ثاني لو سمحت.
نعم.
عايزه رقم تليفونك لو سمحتي.
سيبي تليفونك في الكنترول ونتصل عليك بعد الحلقه ان شاء الله. فانا اقول لاختنا ام مريم على كل حال كنت بالامس اتكلم مع بعض الاخوه عن مثل هذه الحالات خاصه في الميراث، يعني الرجل ان كان عنده بنات فقط ومعلوم ان البنات بيأخذ ثلث التركة وقد لا يكون له أب أو أم وله إخوة، فطبعا ما بقي من تركته يوزع على أقرب العصبات إليه. أخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ألو.
تفضل. تفضل أسمعك يا أخ محمد.
ممكن عندي بس سؤال يا شيخ العزيز.
تفضل.
انا كنت متزوج وكده وطلقت.
الصوت مش واضح الله يبارك فيه.
نعم
ارفع صوتك شويه صوتك غير واضح.
طيب كده تمام.
اتفضل.
انا مطلق مغافي عند المأزور ولما طلقتها رمت عليها يومين ثلاثه فكده ينفع ان انا ارجعها ولا مش ينفع؟
ينفع. طلقتها طلقه واحده ولا بانت منك ثلاث طلقات؟
لا طلقتها ثلاث طلقات.
طلقتها ثلاث طلقات؟
بس مش عارف يعني انا رمت عليها من بقي ثلاث طلقات.
يعني انت في مره واحده ولا مرات متعدده؟
لا في مره واحده.
ماذا قلت؟
قلت لها انت طلق بالثلاثه.
وطلقتها عند المأزوم طلقه ولا ثلاثه؟
لا طلقه واحده.
طلقه واحده. على كل حال ارجح الاقوال في الطلاق بالثلاث انها طلقه واحده فيحق لك ان تراجعها.
او يعني ارجعها يعني.
نعم. طيب ماشي. يا اخواني يا اصحاب الاموال يا من تفضل الله تبارك وتعالى عليكم واعطاكم شيئا من المال واعطاكم شيئا من الذرية حتى لو كانت بناتا، هذا الميراث رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه تولى بيان الحكم فيه بنفسه في كتابه، وقد حد الله تبارك وتعالى حدودا، وأنا وأنت مطالبون بتطبيق حدود الله تبارك وتعالى، والعبد عليه أن يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، كما يجب عليه أن يشكر الله عز وجل على ما تفضل به عليه. الحمد لله ربي أعطاك أو أعطى زوجك مالا وأعطاك بناتا تفرحين بهن وتستمتعين بحياتهن، ولا يدري الإنسان متى يأتي أجل هذا أو أجل ذاك، فلماذا نتخذ هذه التصرفات التي نعملها كي نمنع فضل الله على الآخرين؟ المال مال الله تبارك وتعالى، وليس العبرة بكثرة المال وإنما بالبركة فيه. أنا أفهم من وراء هذا الكلام أن هذا المال يدخر حتى لا يصل منه شيء إلى الورثة ل30,000 مبلغ، وبالتالي أذكر نفسي وجميع المشاهدين والمشاهدات الآن بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن نعظم حدود الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى إذا حكم حكم أو قضى بأمر أو كالميراث أعطى فيه كل ذي حق حقه، فلا يجب علينا أن نتجاوز ذلك. هذا أولا. ثانيا، العبد عليه أن تطيب نفسه وأن يرضى بما قسم الله تبارك وتعالى له، ولتكن القناعة هي المقدمة على غيرها، فليقتنع الإنسان بما أعطاه الله تبارك وتعالى، مش يقتنع فقط بل عليه أن يرضى ويسلم بما قسم الله تبارك وتعالى له. ولو فعلنا ذلك لكان العبد الذي يفعل هذا من أغنى الناس، من أغنى الناس. العبرة ليست بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، وليحمد العبد ربه على أن يسر الله له تبارك وتعالى من أسباب الرزق وحباه بشيء من المال يستمتع به. ماذا يريد بعد ذلك؟ وهل نحن نضمن حياتنا إلى هذا المساء أو إلى غد حتى نتخذ من التدابير ما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أما عن مشروب البيبسي، هل هو يبطل الصلاة أو يبطل الصوم؟ إن ثبت فعلا أن هذا المشروب فيه شيء من الخنزير فقد حرم الله تبارك وتعالى علينا الخنزير، ويجب أن نقف عند ذلك وألا نتجاوزه بشرب أو غيره. والإنسان لو توضأ وتطهر وصلى صلاته جائزة صحيحة، الطهارة شرط لصحة الصلاة. ولكن لو شرب الإنسان مثلا شيئا محرما أو خمرا أو ما إلى ذلك، هذا وحده لا ينتقض به الوضوء، ولكن لو ثبت أن هذا فيه شيء من الخنزير فعلى الإنسان أن ينقطع عن هذا المشروب. يا أختي بارك الله فيك، هذا السؤال الأخير يتبع السؤال الأول. أنت قلت الآن أنا معي شقة باسمي وأعطاني إياها زوجي، فهل الورثة دخل فيها؟ أنا أذكر الأزواج أو الرجال، أذكرهم بتقوى الله تبارك وتعالى، والإنسان الله مطلع على نيته وعلى قلبه. هنا الزوج قد يكون أراد أن يكرمك وأن يهبك شيئا من ماله، هذا حق له لا شيء في ذلك، ولكن لو كانت نيته عند إعطائك هذا المال أن يقطع الطريق على الورثة حتى لا يستفيدوا بشيء من ماله فيحرم ذلك. انتبهوا معي، العطية للزوجة جائزة، الهبة للزوجة جائزة، رجل لمس من زوجته خيرا وأراد أن يكافئها بشيء من المال فلا حرج في ذلك. أما إن كان الأمر مريد أو يريد به أن يحرم بقية الورثة من الميراث فهذا يا إخواني لا يجوز، فلنتق الله تبارك وتعالى. أختنا ياسمين بتقول يعني هل يمكن أن أنا أخذ من أبي شيئا من المال وأعطيه لأمي من وراء أبي ودون علمه؟ وأنا استفسرت هل ينفق على البيت بالمعروف، فقالوا يعني يعطي الكفاية، فلماذا نأخذ من ورائه إذن؟ لا يجوز للمرأة ولا لابنتها ولا للأبناء إن كان الأب أو الزوج يقوم على نفقتهم بالمعروف أن يأخذوا من ورائه شيئا، إلا في حالة واحدة، إن كان هناك تقصير في النفقة كما جاءت زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل أخذ من ماله شيئا؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف يعني على قدر الحاجة وعلى قدر فمثلا إن كان الزوج ينفق بالمعروف على البيت، مثلا البيت أو الزوجة أو الأولاد يحتاجون إلى مبلغ معين يكفيهم على حسب الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه وعلى حسب الدخل الذي يأتي لهذا الأب أو لهذا الزوج، فقد كفاهم بذلك والحمد لله. أما إن كان عنده مال فائض زائد ويقصر في النفقة ويقتر عليهم فلا يلبسهم بمعروف ولا يطعمهم بمعروف، فلا حرج في هذه الحالة أن يأخذوا ما يكفيهم فقط وأيضا بالمعروف فلا يتجاوزوا ذلك، فإن كان يكفيهم 100 فلا يتجاوزوها إلى 200، وأعتقد بأن هذا أمر واضح، والعبد في ذلك عليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أخونا الأخ سيد جزاه الله خيرا ذكر قال بأن الله تبارك وتعالى قال لكل أجل كتاب، وذكر أيضا بعض الآيات التي أن الأجل إذا جاء لا يتقدم الإنسان عليه لحظة ولا يتأخر. يقول فما بال المنتحر الذي أصبح عمره بيده عندما قام بهذا الانتحار؟ يا أخي بارك الله تعالى فيك، رب العباد هذا الكون مربوط بأسباب ومسببات، فالله عز وجل كتب أزلا مقادير وأعمار العباد وقدر لهذه الأعمار آجال تأتي عندها، وجعل أيضا هناك أسباب تكون نهاية بعض الأعمار بسببها كالمرض أو حادث مثلا معين أو انتحار. فالله تبارك فالمنتحر يموت بأجله، المنتحر يموت بأجله الذي قدره الله عليه، هو كان سبب فقط في أن يقطع أنفاسه أو أن يقضي على عمره، ولكن هذا الأجل هو الأجل الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتجددت هذه الكتابة والجنين في بطن أمه كما جاءت الأحاديث، ولا أريد أن أسترسل في ذلك وبيّنت ذلك. فهذا يموت بأجله حقيقة. يعني بعض فرق المعتزلة هي التي أنا أعرف ذلك أفسدت عقائد المسلمين عندما ذكرت مثل ذلك، ولكن هذا الذي يموت المنتحر يموت بأجله الذي قدره الله تبارك وتعالى عليه. هذا أولا. ثانيا يا إخواني، الانتحار جريمة في حق النفس، نفسك بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي تفضل عليك بالوجود، فلماذا أنت تقوم وتستعجل وتقضي على نفسك؟ ولا شك أن المنتحر متوعد بعذاب أليم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وتأمل مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه ألوان من ألوان الانتحار، مثلا من قتل نفسه بحديدة فحديدته يأتي بها يوم القيامة يقتل بها هناك أيضا نفسه، يفعل كما فعل بنفسه في هذه الدنيا ليذوق ألام هذا الألم بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز ولا ينبغي بحال أن يقدم أحد عاقل فيزهق نفسه أو يضيع روحه التي تفضل الله تبارك وتعالى عليه بها. ناقشت بعض الناس فقال هذه روحي ملكي، نفسي أنا الذي أملكها. لا، نفسك ليست ملكك، أنت في قبضة الله عز وجل الذي يملكك وقدر حياتك ويرزقك هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، وأنت أيها العبد تحت أمر الله وحكمته وإرادته، ولا تخرج أبدا عن حكم الله تبارك وتعالى فيك. فلا تظن أن نفسك التي بين جنبيك تتحكم فيها أنت كما تريد، فالله يملكها ويملكك سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن بقي شيء، المنتحر المسلم هل نصلي عليه؟ نعم يصلى عليه فهو مسلم، ولكنه ارتكب كبيرة من الكبائر يعذب بها في الدنيا ويعذب بها يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. ولذلك لا نخرجه بالانتحار بمجرد الانتحار من الإسلام، فهو رجل مسلم يعني إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يقول أيضا أخونا الشيخ سيد، جيراني لا يصلون أبدا ولا حتى الجمعة، كيف أتعامل معهم؟ أولا الصلاة يا إخواني هي صلب هذا الدين بعد الشهادتين، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، الصلاة عمود الدين. وأنا شخصيا قلت ذلك من قبل، لا أتخيل أن يكون في رجل يشهد لله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة من قلبه وهو موقن بذلك ثم بعد ذلك لا يصلي، بالذات الصلاة. الصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك أذكر من يشاهدني الآن بأنه يجب علينا أن نقيم الدين لله، وعلى رأس الدين الصلاة بعد الشهادتين من الأهمية بمكان. أما الجيران الذين يتركون الصلاة فهؤلاء لهم حق الجيرة. أولا النصيحة لهم واجبة، الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فانصحهم بارك الله تبارك وتعالى فيه، واذهب إليهم في بيوتهم واجلس معهم وادعوهم إلى الله تبارك وتعالى. لو يعني بذلت جهدا مع إمام المسجد وتوجهتم إليهم بنصيحة ورسالة سامية تؤجرون على ذلك. ومع كل ذلك الإنسان يتعامل مع جاره بالمعروف، التعامل الحسن، التعامل الطيب، التعامل الذي يجب أن يكون بأخلاق عالية رفيعة، هذا يقع مع جميع الناس. قال الله تبارك وتعالى مثلا وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمؤمنين أو للمسلمين فقط، لا، قال وقولوا للناس عامة الناس، قولوا لهم الكلام الحسن الكلام الطيب. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى القول الطيب، قال الله فيهم وهدوا إلى القول الطيب. فهذه يعني مسألة مهمة جدا، تعامل معهم بارك الله فيك بمعروف، بل إن أسلوب التعامل مع أمثال هؤلاء عندما يكونوا بالإحسان تجلب قلوبهم ويمكن أن يستجيبوا لك وأن يقوموا بالصلاة لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. جزاك الله خيرا. يعني كيف يكون حرام عليك عندما تنام والقرآن يعمل؟ يعني هذا يعني الحقيقة سبيل عند بعض الناس الصادقين المحبين للقرآن الكريم، والإنسان تغلبه عينه وينام، فإذا كان القرآن الكريم يعمل وغلبتك عينك ونمت فأنت مأجور بذلك بارك الله فيه. وإن كنت طبعا جئت نام من باب عدم حدوث أي خلل في الكهرباء أو الوسائل الحديثة الآن، ويعني متأكد أنت أنك ستنام الآن، فأغلق هذه الأمور لأنك لا تستفيد منها عند نومك، ولكن لو نمت وهي تعمل لا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد جزاه الله خيرا يقول عنده محل فيه بضاعة وفي نهاية السنة يجرده من أجل الزكاة، هل يجرده على السعر الذي اشتراه به أم على السعر الذي سيبيعه به؟ لا، يجرده على السعر الذي اشتراه به. وإن كان هناك مال باع به بعض السلع وربح منها فيضيف المال مع الربح على الأصل ويخرج عليه الزكاة. أعتقد واضحة. يعني مثلا رجل عنده بضاعة في محل ويريد أن يخرج زكاة عروض التجارة عندما حال عليه الحول، يقوم ما لديه من بضاعة بالسعر الذي اشتراها به. وإن كان هناك مال، إن كان هناك مال ربح فيه بشيء باعه يضم المال مع الربح ويخرج بعد ذلك على الجميع الزكاة. اختنا أمة الله جزاها الله خيرا تقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يريد بتربيته العملية للأمة أن يرفع من شأنها وأن تعتلي بآدابها وأخلاقها والتزامها بدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان يتغير ويضعف الإيمان ويقل والفتن تكثر والملهيات والمغريات كثيرة، وعندما يأتي زمن الفتن يصبح الإنسان ربما مستوحشا أحيانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان القابض على دينه، المتمسك بهذا الدين، القائم بفرائض رب العالمين سبحانه وتعالى كالقابض على الجمر. ده في تشبيه وتمثيل، يعني أنه يجد شدة، هذا الإنسان القابض على دينه يجد مشقة ويجد شدة في التزامه، كما يجد الرجل القابض على الجمر على النار من ألم وحرارة هذه النار. وهذا يدفعنا إلى أن الإنسان يدافع عن دينه ويتمسك به ويصبر على الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا شك أنه سيجد في ذلك مشقة، ولكنها تتحمل لوجه الله تبارك وتعالى. أما في كلامها الثاني أو حديثها الثاني، حديث عظيم، يعني يذكرنا بأن نقوم بالأذكار وأن نعبد رب العباد سبحانه وتعالى على الدوام. تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذكر يحيي القلوب، ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبد الذي يعيش مع ربه ومولاه ذاكرا لله تبارك وتعالى جل في علاه، قلبه ينبض بالإيمان، قلبه يمتلئ بالحياة بالسعادة، ينظر إلى ما حوله نظرة نعمة وخير وفضل، لأنه يعرف حق الله تبارك وتعالى فيهم، لأنه رجل ذكر الله تبارك وتعالى، فأحيا الإيمان قلبه بهذا الذكر، أحيا الله قلبه بهذا الذكر. الذي يذكر ربه كالرجل الحي الذي قلبه ينبض بالحياة ويتحرك فيها بنور الله تبارك وتعالى، يعرف الحقوق فيؤديها لأصحابها، يعرف الواجبات فيقوم بها، يعرف ما يجب عليه أن يتركه تركه لله تبارك وتعالى، فلا يشرك بالله شيئا ولا يترك شيئا من الواجبات ولا يتطاول على خلق الله وعباد الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يذكر ربه كالميت، الميت جثة هامدة لا نستفيد منه بل لا يفيد نفسه. هناك فرق واسع كبير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتي جوامع الكلم يذكر هذه الكلمات، ويجب علينا أن نفهمها وأن نعيها. هناك فرق بين الحي والميت ولا لا؟ فرق كما بين السماء والأرض. الحي إنسان حي متحرك، يقوم ويعمل ويأكل ويشرب ويفيد وينفع ويستفيد. أما الميت لا يملك من أمره شيئا. كذلك الذي يذكر الله تبارك وتعالى كالرجل الحي الذي قلبه نابض بالحياة، قلبه نابض بالإيمان، يستفيد ويفيد، يكفي هذه الكلمة. والميت جثة هامدة لا تستفيد ولا تفيد. ولذلك ما الذي يجب علينا بناء على هذا التشبيه الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن نكون لله تبارك وتعالى على الدوام ذاكرين. المؤمن لا ينقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى، بل هو يعيش مع ربه ومولاه جل في علاه. تقول أختنا أم عبد الرحمن جزاها الله خيرا، تقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك زوجه هاجر وابنها إسماعيل، لماذا؟ هذا قدر الله تبارك وتعالى، وهو الذي أمره رب العباد سبحانه وتعالى بذلك. خليل الرحمن إبراهيم ما تصرف من تلقاء نفسه، وإنما بأمر الله تبارك وتعالى له. والله تبارك وتعالى يسخر الأسباب لتوصل إلى ما قضاه الله وقضاه، إلى ما قدره وقضاه. الله تبارك وتعالى أراد أن يرفع إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل القواعد من البيت الحرام الذي يأمه الناس في الحج وكذلك المعتمرون، أراد قدر الرب العباد ذلك، وأن يكون بيته هناك، وأن يجدد هذا البيت من خلال خليل الرحمن وابنه إسماعيل. فقدر ذلك وقضاه وأمرهم بأن يعني يكونوا في هذا المكان لكي يشيدوا هذا البيت العظيم. ولذلك خليل الرحمن إبراهيم لما يعني ترك هاجر وابنها إسماعيل عند البيت الذي أقيم بعد ذلك أو رفعه إبراهيم وإسماعيل، توجه إلى ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الفعل أو هذا الدعاء من خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان من الأسباب التي يسرها رب العباد وسخرها لتحيا هاجر وابنها في هذا المكان الذي كان لا يوجد فيه أنيس عندما وضعهم فيه إبراهيم عليه السلام. توجه إبراهيم إلى ربه بهذا الدعاء كي يعمر هذا المكان ويقام هذا البيت العتيق الذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارته والطواف حوله والشرب من ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة وأداء مناسك الحج والعمرة. هذا الكيان العظيم الذي تتوجه إليه ملايين القلوب في الصلاة أراده رب العباد قدرا وكونا وسخر الأسباب لذلك. ومن هذه الأسباب أمر إبراهيم عليه السلام بأن يأخذ زوجه وابنه إلى هذا المكان. أختنا مصطفى جزاه الله خير على حرصها على زوجها وعلى الصلاة، تقول: يعني زوجي يصلي أحيانا ولكن يقصر في الصلاة، وربما أنا أمره فبالصلاة فيقوم، كيف أتعامل مع؟ جزاك الله خيرا، خذي بيدي لا تتركيه، طالما أنه يصلي ففيه خير إن شاء الله. والتقصير قد يقع من الشيطان ومن الكسل، ولكن أنت نمي قلبه بالإيمان. كنت أتكلم الآن عن الذكر، ذكريه بالله تبارك وتعالى: ويا ليتكم تعقدون مجلسا في بيتكم بعد العصر أو بعد المغرب لتقرؤون فيه شيئا من القرآن الكريم أو شيئا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك مما يمكن أن يدفعه إلى القيام بما أمر الله به. تعاملي معه بمعروف وذكريه بالصلاة وخذي بيديه وتؤجرين على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا من تونس بتسأل عن كفارة الصيام، هل يعني نخرج نقود بدلا من الطعام؟ رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ذكر الإطعام في كتابه ويجب علينا أن نلتزم بذلك. طيب أنا مش قادر أعمل، أنظر أشوف من الهيئات أو المؤسسات أو الجمعيات التي يمكن أن توفر ذلك وتعطيها المال وتخرج هي الطعام. والآن الأمور أصبحت سهلة جدا إخواني، لماذا نحن لا نشتري؟ المحلات موجودة، نشتري طعام جاهز من المحلات، وجبات جاهزة من المحلات ونعطيها للفقراء ليطعموها. أختنا أم عبد الله جزاها الله خير تقول: لو شاهدت التلفزيون يعني وأنا على وضوء فهل ينتقد؟ لا ينتقد الوضوء، مشاهدة التلفزيون لا ينقض الوضوء، ولكن ربما أنا أفهم أنك تريدين أن تقولين لو أن مناظر يعني غير صحيحة أو أفلام مثلا مؤثرة. على كل حال يجب أن لا نلتفت إلى ذلك، وهذه لها حكمها المستقل. الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ولكن إن كان متوضئا وشاهد مثل ذلك فوضوءه لا ينتقض. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يتوفنا على دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وأذكر نفسي بذكر الله تبارك وتعالى وأن نتوجه إليه بالدعاء متضرعين أن يرحمنا وأن يتقبلنا عنده وأن يجري الخير على أيدي أهل الإيمان والتقوى وأن يحافظ على بلادنا وأن يرفع من شأننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق